أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال كما تعلمون في المسألة الثالثة من مسائل الفضول، وهي فيما لو باع الفضول مال الغير لنفسه أو اشترى الفضول بمال الغير اشترى لنفسه. لو أجاز المالك بعدما باع الفضول لنفسه أو اشترى الفضول لنفسه، لو أجاز المالك بعد ذلك هل يصح هذا البيع أو لا يصح؟ قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: نعم يصح. جيد. وتصدى بعض الفقهاء إلى الحكم بعدم الصحة، وقالوا لا يصح ذلك. وتمسك هؤلاء الفقهاء ببعض الوجوه، من ضمن الوجوه الوجه الرابع الذي يقول إن ما وقع من الفضولي لم يقصد من المجيز، من المالك المجيز عليكم السلام، ما وقع من الفضول لم يقصد من المجيز، وما قصد من المجيز لم يقع من قبل المالك الفضول. من ضمن الذين تصدوا للرد على هذا الوجه الشيخ الأعظم الأنصاري، عفوا الشيخ الأكبر كاشف الغطاء رحمه الله، قال: ما هي الإشكالية؟ قالوا: إن الإشكالية إذا صححنا الفضولي في مسألته الثالثة معناها نصحح إن الفضولي يملك الثمن، مع أنه ماذا؟ لم يكن مالكا للمثمن، لأنه باع ما لا يملك على أن يكون الثمن له، أو اشترى بدينار زيد كتابا على أن يكون الكتاب له. فعندما أجاز المالك بيع الفضولي لنفسه أو أجاز المالك شراء الفضولي لنفسه، هذا ماذا سوف يحقق عندنا؟ سوف يحقق عندنا أن الفضولي طرف أجنبي. عن من أجنبي؟ أجنبي عن مسألة البائع الحقيقي والمشتري الحقيقي، مع أنه أجنبي سوف يملك المثمن، مع أنه أجنبي سوف يملك الثمن، لأنه باع لنفسه وأجاز المالك بيعه لنفسه، اشترى لنفسه وأجاز المالك شراؤه لنفسه. معناه هو ليس بائع حقيقي، ليس مشتري حقيقي، مع ذلك يملك الثمن ويملك المثمن. كيف يملك الثمن ويملك المثمن وهو ليس بائعا حقيقة وليس مشتري حقيقة؟ كيف يملك الثمن ولم يكن يملك المثمن قبل البيع؟ كيف يملك المثمن ولم يكن يملك الثمن قبل البيع؟ كيف؟ قال الشيخ الأكبر كاشف الغطاء رحمه الله: من الممكن أن أثبت لكم أن الفضولي يملك الثمن ويملك المثمن. كيف؟ ذكر وجهين. الوجه الأول، ماذا عبرنا عن الوجه الأول؟ قلنا باختصار شو نعبر عن الوجه الأول؟ ماذا نعتبر إجازة المالك؟ شو تعتبر إجازة المالك؟ نسيتوا؟ شنو؟ ضمني، تملك ضمني. إن المالك عندما أجاز تصرفات الفضولي السابقة ملكه تملكا ضمنيا، بمعنى الفضولي أخذ كتابي وباعه لنفسه، أخذ كتابي وباعه لنفسه، فماذا يوجد هنا؟ عندما أجاز المالك بيع الفضولي الكتاب لنفسه ملكه الكتاب تملكا ضمنيا فباعه فملك الثمن. هذا واضح إن شاء الله. هذا الوجه الأول. قال إذا من الممكن أن يملك الفضولي، ماذا يملك؟ يملك الثمن، لأنه ملك الكتاب ملكا ضمنيا. جيد. الوجه الثاني ما هو؟ إن الفضولي مأذون، الفضولي مأذون، فعندما أجاز المالك ما صدر من الفضولي قد أذن له. بس شنو الفرق بين الإجازة وبين الإذن؟ الإذن قبل البيع شيء عبر عنه، إذن والإجازة بعد. فحكم الإجازة، حكم الإجازة اللاحقة هي حكم إيش؟ حكم الإذن السابق. حكم الإجازة اللاحقة حكم الإذن السابق. هذا واضح إن شاء الله. فقال الشيخ الأكبر كاشف الغطاء رحمه الله، طبعا بتقريب بعض تلامذته وما مصرح بهذه التقريبات التي ذكرناها في درس البارحة، بتقريب بعض تلامذته يقول ما هي أصل مشكلة، وكرر المرة الأخيرة على مود الجاوب، ما هي أصل مشكلة؟ قلنا لا، أصل مشكلة إن الفضولي أخذ كتاب زيد وباعه إلى عمرو ونظر إلى نفسه هو البائع، فلما انقبض الدينار لنفسه ثم جاء زيد فأجاز، يملك الفضولي يملك الدينار ولا لا يملك الدينار؟ من يقول بصحة هذا الفضولي يعني يملك الدينار. كيف يملك الدينار؟ الدينار من يملكه؟ مالك الكتاب زيد لازم يملك الدينار. روح البيع وحقيقة البيع وما يقتضيه البيع، إن الذي خرج من ملكه الكتاب هو الذي يملك الثمن، أما أن يأتي الفضولي ويملك الثمن لأنه قبض ذلك هذا لا يكفي بحد ذاته، لا يكفي. فلذلك ماذا سوف يكون عندنا؟ ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. قال أنا راح أعطيكم حلول، بواسطة هذه الحلول نحقق إن الفضولي من الممكن أن يملك. كيف يملك الفضولي؟ ببركة إجازة المالك. إما أن نعتبر الإجازة تمليك ضمني، هذا الجواب الأول، هذا الوجه الأول، أو نعتبر الإجازة، ماذا نعتبر الإجازة؟ نعتبرها إذن. هذا هو الوجه الثاني والجواب الثاني. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، أقول وفي كلا الوجهين نظر، يعني دعوى أن إجازة المالك للفضولي الذي باع لنفسه أو الذي اشترى لنفسه أن الإجازة تمليك ضمني، هذا فيه نظر، الإجازة هي إذن، هذا فيه نظر أيضا. أما الأول، أما النظر الأول في الرد على الوجه الأول، قال فلأن صحة الإذن، الإذن منين؟ من المالك في بيع المال لنفسه، لنفسه المال للفضولي، لنفس الفضولي، أو الشراء لنفسه لنفس الفضولي ممنوعة. يقول صحة الإذن ممنوعة. شلون؟ أصل مسألة الفضولي أخذ كتاب زيت، أو الفضولي أخذ دينار زيت وباع الكتاب إلى عمرو، أو اشترى بالدينار كتابا من عمرو، ويعتقد الفضولي بأنه يستحق ثمن الكتاب الذي باعه، أو يستحق الكتاب الذي اشتراه. علم زيد مالك الكتاب أو مالك الدينار، علم زيد، فأجاز أو أذن، أذن لأنه عبر عنه الإذن، فأذن في جميع تفاصيل العملية. شنو هي تفاصيل العملية؟ الفضولي باع كتاب غيره على أن يملك الثمن، أو الفضولي اشترى بدينار غيره على أن يملك المثمن. المالك، مالك الكتاب أو مالك الدينار، عندما علم أذن بجميع تفاصيل بيع الفضولي وبجميع تفاصيل شراء الفضولي. من ضمن التفاصيل، شنو من ضمن التفاصيل؟ إن ثمن الكتاب الذي باعه الفضولي للفضولي لنفسه، وأن المثمن، مثمن الدينار الذي اشترى الفضولي به كتابا، وأن مثمن الدينار للفضولي لنفسه. هذا من جملة ماذا؟ هذا من جملة ما أذن به المالك. حد الآن واضح؟ الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يقول هذا الإذن ليس بصحيح. لماذا هذا الإذن ليس بصحيح؟ قال كما تقدم في بعض فروع المعاطات. وين رجعنا؟ رجعنا للمعاطات. ليش؟ شنو سبب عدم صحة هذا الإذن من المالك؟ بأن جميع ما صدر من الفضولي صحيح ممضي. ليش؟ قاعد تذكرون في المعاطات ماذا قلنا؟ ماذا قلنا؟ قلنا بأن المعاطات إذا حكمنا بأن المعاطات تفيد الإباحة، كما هو رأي من؟ كما هو رأي المشهور إن المعاطات تفيد الإباحة. فإذا قلنا بأن المعاطات التي تفيد الإباحة، إباحتها تشمل جميع التصرفات، فإذا بعتك هذه الأمة بالمعاطات جاز لك أن تبيعها، وجاز لك أن تطأها، وجاز لك أن تزوجها، وجاز لك أن تعتقها، وجاز لك أن تهبها. جميع آثار التصرفات تترتب على المعاطات. هذا الذي قيل، نحن ماذا قلنا هناك؟ هذا مو مقبول. لماذا؟ إذا شنو الفرق ما بين المعاطات التي تفيد الإباحة وما بين البيع الشرعي الذي يفيد الملك؟ ما راح يصير فرق. فلا بد أن البيع هي ماذا عليكم السلام؟ من اشترى بالبيع الشرعي يقدر يبيع، يقدر يوقف، يقدر يهب، يقدر يعتق، يقدر انه يبقى. ومن اشترى بالمعاطاة، والمعاطاة تفيد الإباحة، كذلك يستطيع ان يبيع ويوقف ويهب ويبقى ويعتق. اذا شنو الفرق بين المعاطاة التي تفيد الإباحة وبين البيع الذي يفيد التمليك؟ فماذا قلنا هناك؟ قلنا بلي آثار البيع تختلف عن آثار المعاطاة، لأن آثار البيع عامة مطلقة. لماذا عامة مطلقة؟ هكذا الشريعة وضحت لنا. أما المعاطاة غامضة، المعاطاة غامضة، لا يمكن لنا ماذا؟ لا يمكن لنا أن نجمع بين المعاطاة وبين من؟ وبين آثار البيع في جملتها، هذا ما يصير. نأتي إلى مسألتنا. مسألتنا وين؟ مسألتنا تارة، لاحظني، تارة المالك ماذا يصنع؟ يأذن إلى شخص فيقول له خذ كتابي وبع كتابي لك على أن يكون الثمن لك. ومرة الشخص يروح يبيع من وحده ويقصد أنه يملك الثمن من وحده، ثم يعلم المالك فيجيز. فإذا قلنا الإجازة المتأخرة كالإذن المتقدم، شو صار عندنا؟ صار عندنا مساواة بين الإجازة المتأخرة وبين الإذن المتقدم. يعني زيد عندما يبعث هذا الشخص ويقول له خذ كتابي فبعه وخذ الثمن، أو خذ ديناري واشتري به كتابا لنفسك، نفس حكم لو هذا الشخص دون علم زيد باع الكتاب وقصد أن يملك الثمن، دون علم زيد أخذ الدينار وقصد أن يشتري كتابا لنفسه، راح يصير الدينار شنو؟ نفس الأثر. كيف يكون المأذون كالغاصب؟ كيف يكون المأذون كغير المأذون ابتداء؟ عود بعدين ورا شهر علم المالك بأذنه. واضح. لذلك قال نحن بالنسبة إلينا إذا قلنا إن البيع البيع الشرعي لفظي يفيد التملك وجواز البيع وجواز الهبة وجواز العتق وجواز الوطئ، عندنا دليل شرعي لو ما عندنا دليل شرعي؟ عندنا دليل شرعي وهو أن البيع يفيد الملك. بس لما أجي أقول إن المعاطاة تفيد هذه الآثار ما أقدر، لأن ما عندي دليل شرعي على أن المعاطاة تفيد جميع هذه الآثار. فأنا أعلم أن البيع أفاد الملك، وأعلم أن المعاطاة ماذا أفادت؟ أفادت الإباحة، وأثر الملك ليس كأثر الإباحة. نجي مسألتنا، عندما أرسل إلى شخص وأقول له خذ كتابي وبعه وخذ الثمن، أو خذ ديناري واشتري به كتابا وخذ الكتاب، عندي دليل شرعي على أن هذه المعاملة صحيحة من جميع الجوانب؟ نعم. إذن الناس يسلطون على أموالهم، وقد أذنت لهذا في أن يشتري لنفسه كتابا بديناري، أو أن يبيع كتابي بدينار، يأخذ الكتاب يأخذ الدينار، عندي دليل. أما إن هذا الشخص يأخذ كتابي دون علمي ويبيعه على أن يملك الثمن وأنا لا أعلم، أو يأخذ ديناري ويشتري به كتابا على أن يكون الكتاب له وأنا لا أعلم. ثم علمت فأجزت. من قال إن الإجازة من الممكن أن ترتب جميع الآثار؟ أنت قد تشكل الآن، لعله في أذهان بعضكم موجود إشكال، قالوا نفس الحالة، الناس مسلطون على أموالهم، بس الفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية ما هو الفرق؟ شنو الفرق؟ في الصورة الأولى أذن ابتداء، وفي الصورة الثانية أذن بعد حين. أقول لك معنى كلامك إن الشريعة لا دخل لها في تحديد آثار التعاملات، بل الشريعة لها دخل. الشريعة قاعد تقول، الشريعة تقول البيع له آثار بنسبة 100%، والمعاطاة لها آثار بنسبة 50%، لأن المعاطاة تفيد الإباحة. أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا بعت بالمعاطاة بس ما لي حق أطيش يا آثار، آثار 100% ما أقدر، لأن الشريعة تمنعني من ذلك. تقولي قاعد تبيع معاطاة، أنت لو تبيع بيع شرعي معاطاة ليس لك أن تعطي صلاحيات بنسبة 100%، بل تعطي صلاحيات بنسبة 50%. فالشريعة حكمتني. كذلك في مثالنا، فإذا أجزت لزيد أن يبيع كتابي لنفسه أو يشتري بديناري كتابا لنفسه، الشريعة ماذا قالت لي؟ 100%، انطي آثار 100%. أما لو الفضولي تصدى للبيع دون إذني وتصدى للشراء دون إذني، من وحدة تصدى للبيع وللشراء؟ ثم علمت فأجزت. الشريعة شو تقول لي؟ هاي إجازتك نسبتها 50%. أقول لهم خذ لتكن 100%. يقولون مو كيفك، مو كيفك إجازتك تعتبر قوة 100%، وإنما الشارع الذي يحكم بذلك. الشارع حكم بأن الإبن قبل التصرفات إيش قد نسبته؟ 100%، وأما بعد التصرفات نسبته 50%. فلا يحق لك أن تعطي آثار أكثر مما قبل الشارع بذلك. صار واضح إن شاء الله؟ لذلك قال: أما الأول فلأن صحة الإذن من المالك في بيع المال لنفسه، يعني في بيع الفضولي المال لنفسه أو شراء الفضولي لنفسه، فلأن صحة الإذن ممنوعة كما تقدم في بعض فروع المعاطاة، مع أن قياس الإجازة اكتب لاحقا الإجازة وين تصير؟ قبل لو بعد إذا لاحقا على الإذن يقع قبل لو بعد؟ قبل، فاكتب على الإذن السابق. قال: مع أن قياس الإجازة اللاحقة على الإذن السابق قياس مع الفارق، كما وضحنا. من قال لك إن آثار الإجازة نفس آثار من؟ نفس آثار الإذن. ثبت عندنا شرعا آثار الإذن قد نسبتها 100%، إذن آثار الإذن 100%، أما آثار الإجازة 50%. فإذا قست هذا على ذاك، هذا ما يعبر عنه قياس مع الفارق. قال: لأن الإذن في البيع يحتمل فيه أن يوجب من باب الاقتضاء، يعني الإذن ماذا يقتضي؟ تقدير الملك آنا ما قبل البيع. لما أصيح الواحد أقول له خذ كتابي وبعه لنفسك، هذا الإذن ماذا قد يقتضي؟ يعني خذ كتابي فاملك كتابي، في الإجازة فإنها لا تتعلق إلا بما وقع سابقا. ما هو الذي وقع سابقا؟ إجازة الإجازة. وقع سابقا أن الفضولي باع كتاب غيره. الفضولي باع كتاب غيره. على أي أساس أنا أجي كسوي أتلاعب بالواقع؟ الواقع أن الفضولي باع كتاب غيره. أنا أجي شقولا لا لا لا، الفضولي باع كتابه لأنني بالإجازة الجديدة ملكته سابقا. هذا كلام مو منطقي، مو صحيح. قال والمفروض أنه لم يقع إلا مبادلة مال الغير بمال آخر. مال الغير، من مال الغير؟ مال المالك. فإن الكتاب الذي باعه الفضولي مو كتابه، كتاب المالك. بمن أبدل كتاب المالك؟ أبدل بدينار الغير. فالفضولي لا هو بائع كي يستحق الدينار، ولا هو مشتري كي يستحق الكتاب، وإنما صدر منه تصرف عبثي، قصده عبثيا، يأخذ كتابك يبيعه والثمن إليه، هذا عبثي. أو يأخذ دينارك ويشتري بالدينار كتاب والكتاب إليه، هذا عبثي لا قيمة له. ولا يمكن للإجازة اللاحقة أن تصحح هذه القصود الغير مجازة ابتداء. ثم قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: نعم، لما بنى هو، يعني الفضولي، على ملكية ذلك المال عدوانا أو اعتقادا. الفضولي لما باع الكتاب قاصدا أن يملك الدينار، أو عندما باع الدينار قاصدا أن يملك الكتاب، أو اشترى بالدينار قاصدا أن يملك الكتاب، ماذا كان يبني؟ كان يبني على أنه هو المستحق، هو المالك، هو السلطان. من يا باب يعتقد ذلك؟ قال عدوانا أو اعتقادا. مرة عدوانا، يعني يقول نعم أنا غاصب ولكنني أملك. أو اعتقادا، يقول أخذت كتاب ابني من حقي أبيعه وأملكه، أخذت كتاب أخي أرى نفسي مالكا له، أخذت كتاب أبي، أموال أبي بمجرد أن يموت لي، أنا قبل ما يموت أرد أخذ كتابه وأرد أبيعه. يعتقد بمن يعتقد؟ يعتقد بأنه يستحق ذلك. قال نعم، لما بنى الفضولي على ملكية ذلك المال عليكم السلام عدوانا أو اعتقادا، قصد بالمعاوضة رجوع البدل إليه عليكم السلام. فإذا اعتقد الفضولي أنه يملك الكتاب لما باعه يعتقد أنه يملك الثمن، وإذا كان يعتقد الفضولي أنه يملك الدينار لما اشترى بالدينار كتاب، إذن يعتقد أنه يملك الكتاب أيضا. فالإجازة من المالكي إن رجعت إلى نفس المبادلة أفادت دخول البدل في ملك المجيز، وإن رجعت إلى المبادلة منضمة إلى بناء العاقد على تملك المال فهي وإن أفادت دخول البدل في ملك العاقد إلا أن مرجع هذا إلى إجازة ما بنى عليه العاقد من التملك وإمضائه له عبر التفسير، يعني وإمضاء ما بنى عليه العاقد له للعاقد، إذ بعد إمضائه يقع البيع في ملك العاقد فيملك البدل. يقول جيد، ما صدر من الفضولي هو أنه يعتقد بملكيته للكتاب ثم باعه بدينار فيعتقد بأنه يملك الدينار، أو ما صدر من الفضول بأنه يعتقد أنه يملك الدينار فلما اشترى به كتاب يعتقد بأنه يملك الكتاب. هذا شو عبر عن هذا؟ عبر عن هذا ما صدر من الفضول زائد شنو زائد؟ ما اعتقد هو به. فالذي صدر من الفضول مبادلة مال بمال هذا أولا، والذي يعتقد به الفضولي أنه يملك ما أعطاه ويملك ما أخذه. أمرين، الأمر الأول صدر من الفضولي مبادلة، والأمر الثاني صدر من الفضولي قصد. نأتي إلى المالك نقول له تعال، الفضولي باع كتابك وأخذ الثمن، أو أخذ دينارك واشترى به كتابا وأخذ الكتاب، هل تجيب؟ قال أجزت. من قال أجزت؟ انظر لدقيق، الفضولي صدر منه أمران، صدر منه مبادلة وصدر منه قصد، فهل أجزت الأمرين أو أجزت أمرا واحدا؟ إذا قال أجزت أمرا واحدا يعني ماذا أجاز؟ المبادلة فقط. فالبيع لمن يتم البيع؟ للمالك، لأن المالك أجاز المبادلة فقط. فإذا أجاز المبادلة فقط ولم يجز ما قصده الفضولي، لم يجز ما قصده الفضولي، فماذا سوف يكون عندنا الحال؟ شو يصير عندنا؟ إن البيع بجملته أو الشراء بجملته وقع عن من؟ عن المالك، لأن المالك قصد المبادلة فقط ولم يقصد ما قصده الفضولي. أما لو قلنا للمالك ماذا قصد، ماذا أجزت؟ قال أجزت المبادلة وبعد أجزت وأجزت ما قصده الفضولي. هو مو قصد أن يملك ثمن الكتاب ليملك ثمن الكتاب، مو قصد أن يملك الكتاب الذي اشتراه بديناري ليملك الكتاب الذي اشتراه بدينار. فقال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، إذا كان المالك أجاز الأمرين، يعني شنو الأمرين؟ يعني أجاز المبادلة وأجاز ما قصده الفضولي، قال لا يبعد الصحة. واضح إن شاء الله. لذلك قال نعم، لو بنى الفضولي على ملكية ذلك المال عدوانا او اعتقادا، قصد بالمعاوضة رجوع البدل اليه، هكذا قصد الفضولي. شوف القصدين، شلون نطلع القصدين من هاي العبارة؟ نعم، لما بناه هو، هاي بنى وبعد قصد بالمعاوضة رجوع البدل اليه، قال فالإجازة من المالك إن رجعت إلى نفس المبادلة، يعني المالك قال أنا أجيز المبادلة فقط، أفاد دخول البدل في ملك من دخول البدل؟ ملك المجيز، ملك المالك. وأما الفضولي ليس له من الأمر نصيب. قال وإن رجعت، من رجعت؟ إجازة، الإجازة. وإن رجعت الإجازة إلى المبادلة منضمة، إلا منضمة إلى بناء العاقد على تملك المال فهي، وإن أفادت دخول البدل في ملك العاقد، إلا أن مرجع هذا إلى إجازة ما بنى عليه العاقد. من هو العاقد؟ فضولي من التملك. فالنتيجة القاصد الذي صدر من الفضولي أمضاه المالك للفضولي. إيش وقت أمضاه المالك للفضولي؟ إذا كانت إجازة المالك تحتوي على من؟ تحتوي على الأمرين، تحتوي على المبادلة، إمضاء المبادلة وإمضاء القصد. قال إذ بعد إمضائه يقع البيع في ملك العاقد، من العاقد الفضولي، فيملك البدن. إذن نحن بحاجة، إما بحاجة إلى المالك وإلى قصد المالك. يقول تعال أنت أجزت ما صدر من الفضولي، هل أجزت المبادلة فقط أو أجزت المبادلة بضميمة ما قصده الفضولي؟ قال إلا أن من المعلوم عدم الدليل، هذا تراجع. إلا أن من المعلوم عدم الدليل على تأثير الإجازة في تأثير ذلك البناء في تحقق متعلقه شرعا، بل الدليل على عدمه. كلامكم جميل ان الاجازة اذا كانت بلحاظ البدن تحقق البدن فقط، والاجازة اذا كانت بلحاظ البدن والقصد تحقق البدن وتحقق القصد. خوش كلام. ولكن من قال لكم ان الاجازة من الممكن ان تكون تنصب عليما على الخطوط؟ ما عندنا مانع ان المالك يجيز البدل، بس ان المالك يجيز كل ما قصده الفضولي. من قال هذا صحيح؟ لو فرضنا ان الفضولي قصد ما لا يمكن ان يصح والمالك شنو؟ اجازه. نصحح ما تصرف به الفضولي. فالإجازة تنصب على البدن ممكن، أما تنصب على كل ما قصده الفضولي دون أن نعلم بالتفاصيل حال تصرفه، هذا لا دليل على أن الإجازة تشمل هذا القسم، بل الدليل على عكسه. لذلك قال بل الدليل على عدمه. لماذا؟ قال لأن هذا مما لا يؤثر فيه الإذن. يا إذن اكتب السابق، لأن الإذن في التملك لا يؤثر التملك، فكيف إجازته؟ تذكرون سابقا قلنا إذا جاء المالك فقال لشخص يا زيد خذ كتابي وبعه لنفسك، بعض الفقهاء قالوا هذا تصرف باطل. لماذا؟ قالوا لا نصحح ان يباع كتابي ويكون الثمن لغيري. ريد ملك الكتاب خيره يبيعه ويملك الثمن، اما اقول له بع كتابي واملك ثمنه، قالوا هذا ممنوع. فالإذن، لاحظ العنوان، فالإذن ببيع الكتاب وتملك الثمن لا يصح. فمن باب أولى لا يصح ماذا؟ بيع الكتاب وتملك الثمن ثم الإجازة. فالإذن السابق لا يحقق الملكية، فمن باب أولى الإجازة اللاحقة لا تحقق الملكية. فالدليل يدل على أنني إذا قلت لزيد خذ كتابي وبعه لنفسك، معناها قاعد أقول للكتاب كتابي عليك السلام، معناها أقول للكتاب كتابي والثمن لك. قالوا ما يصير الثمن علما لمالك الكتاب، ولا يصح أن يكون الثمن إلى أجنبي إلا أن أملك الكتاب أو أملك الثمن بعد بيع الكتاب. يحقق ملكية من هذا القبيل أيضا. لذلك قال لأن هذا مما لا يؤثر فيه الإذن. هذا شنو هذا؟ أنه كتابي والثمن ثمن لك، هذا لا يؤثر فيه الإذن، لأن الإذن في التملك لا يؤثر التملك، الإذن شيء والتملك شيء آخر. قال فكيف إجازته؟ إجازة شو تصير بعد؟ فإذا كان الإذن السابق لا يؤثر في التملك، فمن باب أولى الإجازة اللاحقة لا تؤثر في التملك أيضا. هذا واضح إن شاء الله. وأما الثاني يأتي بحثه غد، والحمد لله.